أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في البحث الرابع لعله من أبحاث الباب الثالث النواهي، نعود إلى ما ذكره صاحب الكفاية بيان على نحو العجالة لما ذكره صاحب الكفاية، وجواب الشيخ على ما ذكره صاحب الكفاية خوفا من عدم الاستيفاء فيما تقدم. أكو تفصيل تقدم في الواجب المؤقت، هذا التفصيل ماذا يقول؟ يقول إحنا أصل سؤالنا هو هذا، على أن القضاء تابع للأداء أو لا. شو المعنى تابع للأداء؟ بمعنى أن نفس الدليل الذي دل على الأداء هو يدل على القضاء، هو هذا معنى تابع. وعدم التبعية بمعنى أننا نحتاج في إثبات القضاء إلى دليل آخر غير دليل شنو؟ غير دليل الأداء. أكو أقوال، قول بالتبعية، قول بعدم التبعية مطلقا، وقد اختاره الشيخ المظفر عدم التبعية مطلقا، وقول بالتفصيل إذا كان الدليل الدال على الوقت متصل أو كان منفصلا. فإن كان متصلا فلا تبعية. ليش؟ لأنه أصلا الدليل اللي يدل على الطبيعة المقيدة بالوقت قد انتفى بعدم الامتثال، لأنه عدم الامتثال كما تعلمون من مسقطات التكليف. فنحتاج إلى الاتيان بالطبيعة خارج الوقت إلى شنو؟ إلى دليل. أما إذا كان الدليل منفصلا لا متصلا فنقول بالتبعية، إذ أنه إذا فات الوقت ولم يأتي به في الوقت فيبقى أنه هنالك أمر فاعل وموجود، وهو الأمر بالطبيعة، كما لو قال المولى على سبيل المثال عليكم السلام ورحمة الله: صلي ثم يأتي بدليل منفصل لتكون صلاتك ماذا؟ في يوم الجمعة. أنا ما جبت يوم الجمعة، أقدر أجيبها في وقت آخر؟ نعم تستطيع أن تأتي بها في وقت آخر، وذلك لأن ما دل على الوقت لم تأتي به، لكن الذي دل على الطبيعة بقي على حاله. وهذا ما ذهب إليه بالتالي المحقق أو السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس سره. أكو تفصيل آخر اللي ذكر صاحب الكفاية وما قبل عليه الشيخ المظفر. الشيخ المظفر إذا تتذكرون شو اختار عدم التبعية مطلقا، يقول سواء كان الدليل الدال على الوقت متصل أو كان منفصلا. إن كان متصلا فقد تقدم البيان، إذا كان متصل بالتالي شنو؟ بالتالي هو الدليل انتفى، لأنه أنت ما جبت ما امتثلته أصلاً، بعد لا يوجد دليل حتى بالتالي يدل على القضاء، ماكو، إذن نحتاج إلى دليل آخر. أما إذا كان الدليل منفصلاً فيمكن الجمع بين القيد والمقيد عن طريق شنو؟ كالجمع بين الإطلاق والمقيد، نجمع بين هذين الدليلين جمعاً عرفياً. صلي لتكن صلاتك يوم الجمعة، إذن الشارع شريد أن تكون الصلاة يوم الجمعة، أنت إذا ما امتثلت انتفى هذا التكليف، سقط هذا التكليف، فنحتاج إلى تكليف جديد المن بلحاظ القضاء. صاحب الكفاية قال أكو عدة تفصيل ما مذكور في التفصيل اللي يتقدم غير التفصيل اللي ذكره السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس سره. يقول أنه إذا كان القيد، إذا كان الوقت منفصلا، الوقت إذا كان منفصل صلي ويجينا دليل آخر لتكن صلاتك يوم الجمعة. يقول إذا كان مقيدا بقيد اللي هو الإمكان، لتكن صلاتك يوم الجمعة إن أمكن، لتكن صلاتك يوم الجمعة إن أمكن، يقول هنا بالتالي القضاء تابع للأداء لو مو تابع للأداء. يقول هنا في هذه الحالة توجد تبعية، يعني لا نحتاج إلى دليل آخر يدل على وجوب القضاء فيما لو لم تأتي به يوم الجمعة لعدم المكنة. أنا ما كنت متمكن. هسه الآن الدليل المنفصل دل على الاتيان يوم الجمعة مع الإمكان. هسه مع الإمكان إما أن يكون قيدا وإما أن يكون إجماعا وإما أن يكون عن طريق العقل على أن هذا المقيد أو صح التعبير عليكم السلام على أن هذا القيد هو مقيد، القيد مقيد، أن الدليل المنفصل مقيد، هذا إما يدل عليه بالصراحة أو بالإجماع أو عن طريق العقل. يقول هنا شنو؟ هنا نقول بالتبعية، لا نحتاج إلى دليل آخر للدلالة على ماذا؟ على وجوب القضاء، بل نكتفي بماذا؟ بالدليل السابق. بأي بيان؟ يقول أن الشخصين بما أن الإتيان بالوقت بيوم الجمعة، أن تأتي بالطبيعة يوم الجمعة، بما أنك لا تستطيع غير متمكن أن تأتي بالطبيعة يوم الجمعة، حينئذ ماذا؟ يبقى الدليل الدال على الطبيعة ما له نافذاً فاعلاً باقياً موجوداً. فحينئذ ماذا نقول؟ نقول في هذه الصورة أيضاً نقول على أنه بالتالي شنو؟ توجد تبعية. بينما بالتفصيل هناك إذا تذكروا سيد أبو الحسن الأصفهاني يقول لا توجد تبعية إذا قلنا بأن الدليل شنو؟ إذا كان الدليل متصل لا تبعية، وإذا قلنا أنه منفصل توجد تبعية. بس هناك غير هذا التفسير، هنا يقول بما أنه قيده بالإمكان، فإذا كان قد قيده بالإمكان في حين 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 الاضطرار وعدم المكنة، حينئذ يبقى الدليل الدال على الطبيعة موجود. هذا اللي ذكره صاحب الكفاية، هذا أيضا تفصيل في غير التفصيل الذي ذكر. وحتى لو لم يقيد بالإمكان، فإن التقييد بالإمكان تقييد إما أن نقول للإجماع أو نقول للعقل. مع ذلك في حالة الاضطرار أنه لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل يدل على القضاء. شيخ مظفر ما قبل بهذا الكلام، قال له أن هذا بالتالي بعيد الوقوع في الأحكام الشرعية، وحتى إذا قلنا يمكن أن يقع إلا أن هذا خروج عن محل النزاع. ليش خروج عن محل النزاع؟ لأن التكليف الأول سيبقى مطلقاً على حاله، لا يوجد فيه تقييد، لأن أنت قيدت في حالة الإمكان وهذا ما متمكن، فيبقى الوجوب الأول دال على ماذا؟ دال على الأداء في كل الأوقات، ما عندنا قضاء رح يصير، هذا مو واجب مؤقت بتعبير آخر، هذا غير مو واجب مؤقت. فهذا بالتالي عندما يأتي بالطبيعة يوم السبت يوم الأحد يأتيها بنية الأداء لا بنية القضاء، لأن القيد، لأن الدليل المنفصل اللي هو الوقت كان مقيد بالإمكان، هذا الآن غير متمكن، هذا بعد ما يصير تقييد المن للدليل اللي يدل على ماذا؟ على أصل الطبيعة اللي هو الصلاة. فهذا خروج عن محل الكلام. شوية صعب لو شنو؟ سيد هادي يقول واضح. ما شيخ أحمد؟ شرح سيد. والنعم. هسا واضح أنا أكون بخدمتكم مشايخنا لو عيدة بعد. الشيخ صاحب الكفاية. أنا خاف الوقت شوية أخذنا مشايخنا. بس عادة سريعة. صاحب الكفاية يقول أكو عندي تفصيل. أنه إذا كان هنالك دليل يدل على الطبيعة صلي، وإجانا دليل منفصل يدل على أن تكون هذه الصلاة شنو؟ يوم الجمعة، لكن مقيد بمن؟ هذا اللي فرق عن من؟ عن التفصيل اللي ذكره السيد أبو الحسن الأصفهاني، أن هذا التقييد مقيد بالإمكان. يقول هنا نقول بماذا؟ بتابعية القضاء للأداء. عندما يريد أن يصلي غير يوم الجمعة بأن يصلي السبت أو الأحد لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى دليل، بل يأتي به على نحو القضاء. الشيخ المظفر شو يقول له؟ يقول له هذا مو قضاء، هذا أداء، لأن الدليل المنفصل غير قابل لأن يقيد الطبيعة اللي هو صلي، لأنه هو قيد علماً لحالة المتمكن أن يأتي به يوم السبت. إذا كان مضطراً فالمضطر يأتي بالطبيعة خارج يوم السبت على نحو الأداء مو على نحو القضاء، فيكون ذلك خروجا عن محل النزاع. واضح؟ كنا مو واضح. شيخ أنور مو واضح. حاولوا أنه تقرون المطلب قدر الإمكان أكثر مصدر كذا قبل أن تجون للدرس. للمطالب دقيقة أكو عندكم. أكو عندنا مطالب دقيقة. أقوم على الصبورة أوضحها. ها شيخ رائد واضح؟ جيد. شيخ حيدر، شيخ أمين، سيد عباس واضح؟ جيد. هسه خلونا إن شاء الله بعد الدرس إذا شيء واضح أنا أكون بالخدمة. بعد الدرس أنا أكون بالخدمة. هسه خلونا وين وصلنا في مبحث ماذا؟ أحسنتم. ما المطلوب من النهي؟ هذا المبحث في الواقع هو محل الافتراق عن الأبحاث المتقدمة. الأبحاث المتقدمة كانت تشترك مع أبحاث شنو؟ مادة الأمر. مادة الأمر والأبحاث اللي هو المبحث الأول والثاني والثالث هنالك جامع مشترك بينها. أما بالنسبة إلى المبحث الرابع، المبحث الرابع مبحث جديد، يعني وبعبارة أخرى لم يبحث في مادة الأمر. ما المراد من النهي؟ ما المطلوب من النهي؟ قال: كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول هو أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس. يقول ما المطلوب من النهي؟ الشارع عندما يقول يعني يمكن نقول على أنه بالتالي هو مطلب واحد، ما عدا به شيء، فقط مطلب واحد شيخ أمين، أو إذا نخليه على أنه مطلبان مفيد مشكلة. يعني المطلب الأول أنه بالتالي ما المراد من النهي؟ تعريفهما شنو المراد من النهي؟ ما هو ما الذي يطلبه الشارع من النهي؟ والقول الثاني، البحث الثاني، أنه بالتالي منشأ التوهم، توهم البعض، منشأ توهم البعض. والمطلب الثالث اللي هو المختار بالنسبة للشيخ المظفر. ثلاث مطالب عندنا، ثلاث مطالب. المطلب الأول ما المطلوب من النهي، المطلب الثاني منشأ التوهم الذي ذهب إليه البعض، والبحث الثالث اللي هو شنو، اللي هو بالتالي المختار. جيد. أما بالنسبة إلى أنه ما المطلوب في النهي، هل المطلوب هو أمر عدمي أو لا؟ يعني بعبارة أخرى أن الشارع يطلب منك طلب العدم، يطلب منك الترك عندما ينهاك يقول لا تشرب، فهل أن المراد من عدم الشرب هو ماذا؟ هو طلب لعدم الشرب، طلب للترك، أو طلب لماذا؟ لكف النفس عن الفعل، منع النفس عن الفعل. الشارع يقول لك امنع نفسك عن الفعل لو أنه لا تأتي بالفعل. أكو فرق بيناتهم؟ إيه أكو فرق بيناتهم. كف النفس أنه يطلب مني أن أكف نفسي، أن أمنع نفسي عن الفعل، هذا أمر وجودي. ليش؟ لأنه بالتالي النفس ترغب بأن تأتي مثلا بهذا الفعل، وأنا أقول لها لا تأتي بهذا الفعل، فإن مصيره ماذا؟ مصيره بالتالي النار. مصير هذا الفعل بالتالي هو الدخول جهنم. أمنعها وأكفها، هذا عدم لوجود فعل، هذا بالتالي وجود. ومرة نقول أن المراد من النهي هو ماذا؟ مو الكف، وإنما شنو؟ طلب الترك. طلب الترك يعني أمر عدمي. فإحنا ما ندري شنو المراد من 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 النهي، هذا أم ذاك. بعض قال على أن المراد هو بالتالي شنو؟ كف النفس، منع النفس من الفعل. طبعا الـ 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 قد ترتب بعض الآثار. مرة هذا الشخص هو أصلا لا يستطيع أن ماذا؟ أن يشرب الخمر والعياذ بالله، لأنه مثل مريض أو لأنه ممنوع أو إلى آخره، ممنوع قصدي ممنوع من الجنبة الطبية. فإذا لم يأتي بالفعل
بالخارج. إذا قلنا أن المراد من النهي هو كف النفس، هذا هل يعد ممتثل أو لا يعد ممتثل؟ لا يعد ممتثلا. وأما بناء على أن المراد من النهي هو طلب الترك، هذا يعد ممتثل، ممتثل أو لا يعد؟ يعد ممتثلا. فإذا هنالك فرق بينهما من حيث الآثار الخارجية والأحكام الشرعية. أعيدها. أقول أن المطلوب من النهي هل هو كف النفس أو طلب ترك الفعل، يعني إيجاد العدم. أكو أثر مترتب على ذلك؟ نعم، هنالك أثر مترتب على ذلك، أن الشخص لو كان غير قادر على شرب الخمر مثلا والعياذ بالله لعارض صحي أو لسبب وآخر، فإنه بناء على أن المراد من النهي هو كف النفس، فإنه ماذا؟ لا يعد ممتثلا، ما صار عنده كف للنفس، بس هو شنو؟ أصلا هو ما يريد هذا الشيء، فما صار كف. وشو وقت يصير كف للنفس؟ إذا طلبت النفس هذا الشيء وهو ماذا؟ هو منعها، وقف بوجهها. وبناء على أن المراد هو ترك الفعل، هذا هو تارك للفعل. بعض قال أن المراد هو كف النفس، المراد من النهي هو كف النفس، لا شنو؟ لا ترك الفعل. ومنشأ ذلك والسبب في ذلك والمستند في ذلك، قالوا أنه لو قلنا بأن المراد من النهي هو ماذا؟ هو ترك الفعل، إذا أريد من النهي ترك الفعل، يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور، يلزم من ذلك التكليف بغير المقدور. ليش؟ هسه الآن احنا أكملنا المطلب الأول، دخلنا بالمطلب الثاني اللي هو منشأ التوهم الصار عندهم. قالوا أنه لو كان المطلوب هو شنو؟ ترك النهي، لازم شنو؟ التكليف بغير المقدور، طلب الترك لازم من التكليف بغير المقدور. لماذا؟ لأن ترك طلب الترك، طلب الترك شنو معناه؟ إيجاد العدم. بمعنى ترك شرب الخمر، اترك الخمر بمعنى أنه أطلب منك ترك الشرب. الترك إذا فسرناه بالعدم يعني يريد منك العدم، وحيث أن العدم سابق على وجود المكلف فحينئذ غير قادر على إيجاده هو للعدم. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا أن المراد هو طلب الكف، لا طلب الترك، لا طلب الترك، لأن طلب الترك بمعنى إيجاد العدم، وحيث أن العدم سابق على أصل الوجود على أصل الوجود أصل. لو قلنا هجب التعبير هذا، العدم الأزلي منذ الأزل، فكيف هو يوجد العدم؟ وإن صح التعبير فهو شنو؟ هسه نريد نقول أنه تحصيل الحاصل، لكن نريد أن نقول أنه بالتالي هو غير قادر على إيجاد العدم، هو موجود فكيف يوجده؟ وموجود منذ الأزل، والقدرة لا تصل إلى ماذا؟ إلى ذلك الطرف. وهذا بالتالي ما يكون بالتالي الشخص يكون مختار، بعد ما يكون مختار، لأن الاختيار كما تعلمون أن الفعل وعدم الفعل كلاهما لابد أن يكونا تحت الاختيار حتى نقول عليه هذا الشخص مختار. أما إذا كان قادرا على الفعل يقدر يشرب الخمر، بس ما مو قادر على أنه يوجد العدم، هذا لا نقول عليه أنه مختار، بل نقول عليه موجب، يعني مجبور ليس مختارا. فنحن نقع في مشكلة إذا قلنا هسه هذا التحليل بعد قاعد تدخل به فلسفة، قاعد بس هو مذكر الشيخ المظفر، الشيخ المظفر هو ذاكر المراد من النهي. أنا لو بيدي أنه إحنا نستنطق العرف شنو المراد من النهي، وبعد هاي الدخول فيه كمطالب قد ربما شوية تشوش على الطالب، لكنه تحليل جميل، لكنه قد ماذا؟ قد يشوش على بعض الأخوة. احنا لما تجينا الروايه احنا نشوف شنو الظاهر من النهي، شنو هسه كف النفس، ترك الفعل، انت الخمر لا شربه، حس هذا لا شرب على أنه هو ترك العدم كف النفسي شنو الآثار المترتبة على ذلك. أقول لعله هذا بالتالي أنه يعني قد يكون من النظرة العلمية والبحث العلمي أكثر من أن يكون ماذا بحثا تطبيقيا وبحثا عمليا. هاي المعاني ما موجودة في الحلقات على أي حال. هسه واضح هذا اللي قاعد أقوله أنه بالتالي هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا لو قلنا بأن المراد من النهي هو طلب التارك للزم من ذلك أننا نكلف المكلفين بغير القابلية والقدرة بغير القابلية. ليش؟ ما عند المكلف قابلية على أن يوجد العدم، فإن العدم موجود وسابق في وجوده على وجود المكلف. إذن لا بد أن نقول بماذا؟ بالكف، لا أن نقول بالتارك. خلنا نقرأ هذا المقدار. ومنشأ القول الثاني، شنو القول الثاني والفرق بينهما؟ خلنا نقرأ منها. أن المطلوب على القول الأول اللي هو شنو؟ ترك الفعل، أمر عدمي محض. والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكفة فعل من أفعال النفس، والحق هو القول الأول. والقول الأول شنو هو؟ ترك الفعل. زين ذولا عندهم مشكلة، قالوا بأن المراد هو الكف، وما نقدر ناخذ أن نقول أن المراد من النهي هو ماذا؟ هو الترك، لأنه بالتالي هذا بمشكلة. شوفوا، ومنشأ القول الثاني الترك، توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور للمكلف، لأنه أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار. واضح ايش قاعد الشريط يقوله؟ قاعد يقول شيخ مظفر أن الشارع يكلف ما هو تحت الاختيار لا ما هو خارج عن الاختيار. اللي تحت الاختيار شنو هو؟ تحت الاختيار الكف، أما الترك مو تحت الاختيار. الكف بالتالي عدم، أنا كيف أوجد العدم؟ لا أستطيع أن أوجد العدم، لأن العدم زمانه سابق، فكيف الآن أوجده؟ التفتين شيخ أمين. أمر وجودي وتحت الاختيار، وإيجاد العدم ما له؟ إذا قلنا أن المراد من النهي والترك، العدم إيجاده خارج عن الاختيار ليس تحت الاختيار. يقول هذا وهم، وقعوا في وهم. الجواب، قبل أن ندخل في الجواب أعطيكم صورة إجمالية على الجواب. الشيخ المظفر يقول أنه ما صار عندهم اشتباه عندما نقول بأن المطلوب من النهي أنه طلب الترك. شنو معناه؟ ليس معناه إيجاد للعدم، مو معناه إيجاد العدم لا، وإنما معناه إبقاء واستمرار العدم، وهذا تحت اختيار المكلف، يقع تحت اختياره، لأنه بإمكانه أن يوجد ماذا؟ مانعا يمنع العدم بأن يشرب الخمر. هذا واقع تحت اختياره أو لا؟ واقع تحت اختياره. آن الماء الآن جاري، اسم الباب التنظير، ماء جاري، آني ما أقدر أن أوجد الماء، لكن أقدر شنو؟ أن أمنع من جريان الماء، أخلي الحاجز. العدم أنا ما أقدر أن أوجد العدم، لكن أستطيع شنو؟ أن أوقف العدم. بمن أوقف العدم؟ بالماء أجيب لي مانع، جسر، العفو، شو اسمه، شو نعبر عنه؟ سد، مانع. أما بالنسبة إلى المقام ماذا؟ يشرب الخمر المقام، أنا أشرب الخمر. أن يشرب الخمر منع العدم؟ لو منع، ما منع العدم، أنا منع استمرار العدم. هو الشارع شري، مو يقول لك أوجد للعدم، لا، اترك الخمر بمعنى أوجد المنع من شرب الخمر، أوجد المانع من شرب الخمر، من تشرب الخمر، لكن أنا بإمكاني أن أمنع، أو بإمكاني ما أمنع. إيش وقت ما أمنع إذا ما أشرب؟ وإيش وقت أمنع إذا شربت؟ هذا هو الجواب، مو أوجد العدم، أمنع من وجود العدم. فرق بين الإيجاد وفرق بين المنع. الإيجاد شيء والمنع شيء آخر. المنع بمعنى هو إيجاد المانع، الإيجاد لا إيجاد المقتضي، إيجاد الشيء. التفتوا للنكتة، ترى هاي النكتة مو أكثر. يلا حتى نكمل المطلب مشايخنا أرجوكم. أقل جواب قال: ومنشأ التوهم. قال: توهم هذا القائل. وصلنا للجواب، والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا. أنا مو قادر على أن أوجد العدم، لكن قادر على شنو؟ إبقاء العدم واستمرار العدم، وقادر على أن أمنع وجود العدم. كف النفس وما راح حوله. ليش راح حوله؟ قالوا راح حوله مو مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل. ما نقدر نقول بماذا؟ بأن المراد من النهي هو ماذا؟ الترك، لأن الترك بمعنى إيجاد العدم. إحنا ما نقدر نوجد العدم.
قبل أن يفعل الفعل إذا ما كف نفسه هو راح يسجل شنو؟ مذنب.
لا لا لا، المراد أنه بالتالي أنت كيف نفسك، إذا ما كفيت نفسك يعني بالتالي الإنسان يجيب الفعل برا بالخارج. كف، أنا أفهم اللي تقولون، تقولوا قد لا يكف نفسه ولكنه لا يأتي بالفعل، هذا يسمى شنو؟ عاصيا. لا لا، كن يأتي بالفعل خارجا، كن يأتي بالفعل خارجا. جيد.
شيخ من عفوس بالمثال، إذا شرب الخمر أبطل عدم.
إذا شرب الخمر أوقف العدم ومنع من استمرار العدم. إذا لم يشرب الخمر ماذا؟ سمح باستمرار العدم. إذن الفعل وعدم الفعل باختياره، فهو قادر. ذولاك إيش قالوا؟ قالوا لا، قالوا ذاك أن إيجاد العدم ليس تحت اختياره، فكيف أنه بالتالي المكلف ماذا؟ الشارع المكلف يكلف بشيء خارج عن الاختيار. قال: إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، وإلا يعني لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. شو يقول هنا؟ يقول بالتالي شو وقت نسمي هذا مختار؟ إذا إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إذا كان إيجاد الشيء وعدم إيجاد الشيء تحت الاختيار يقع، هذه الساعة سميه مختار. الإيجاد وعدم الإيجاد لابد أن شنو؟ أن يكون تحت قدرة المكلف، يلا أسميه مختار. أما إذا كان أحد الأطراف تحت الاختيار، الطرف الآخر مو تحت الاختيار، هذا ماذا أسميه؟ ليه لا أسميه ماذا؟ مختار. وحيث أنه في قضية الترك أنه بالتالي إيجاد العدم ما وقع تحت الاختيار، فكيف يكلف به الشخص؟ لا يستطيع أن يكلف به الشخص. نعم هو بإمكانه أن يشرب الخمر وبإمكانه، لكن لا نستطيع نقول أنه ليس بإمكانه عدم الشرب، إيجاد العدم، لأن إيجاد العدم ما له بالتالي عدم أزلي. الشيخ يقولهم أنه إيجاد العدم هو مو مطلوب للمكلف، مطلوب من المكلف إيقاف العدم مو إيجاد العدم، إيقافه ومنعه، وهذا تحت الاختيار. بإمكانه أن يشرب وبإمكانه ما يشرب، ما يشرب بمعنى إيقاف للعدم. واضح؟ والتحقيق، أنت شو تقول شيخنا؟ يقول لا، أنا رأيي هذا، التفتوا قبل أن أذكره، يقول أنه أنا رأيي هذه القضية أن المطلوب هو هذا رأي المشهور، أن المطلوب هو هذا ترك الفعل، هذا هو ذهب إليه المشهور. لكن أنت شنو رأيك أيها الشيخ المظفر؟ يقول لا الأول ولا الثاني. ليش؟ لأنه أنا أذهب إلى أن النهي معناه النسبة الزجرية، زجر مو طلب، وإنما الطلب هو تفسير بمن يا سبعي قل لي ها؟ تفسير التحشير بمن؟ عفية، تفسير باللازم. وإلا المدلول المطابقي، ما هو المدلول المطابقي؟ الزجر. الشارع من ينهم معناه يزجر. ليش؟ لأن إذا ذكرنا، إذا تذكرون أنه الملاك في المفسدة، أنه في 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 ماذا؟ في هذا الفعل. فالشارع ماذا؟ يزجر النفس، يمنع، يقول للنفس ماذا؟
لا تفعل هذا الشيء. يزجرها الشارع، يزجرها، مو يطلب منها، إذ لازم الزجر من الفعل طلب التارك. هذا رأي الشيخ المظفر. قال والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، لا أختار الأول ولا أختار الثاني، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال أن المطلوب هو الترك أو الكف، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابق هو الزجر والردع. نعم الردع عن الفعل يلزم عقلا طلب الترك، كما أن البعث نحو الفعل يلزم منه عقلا الردع من الترك. فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي هل يتعلق بالترك أو بالكف. نقول لا طلب الترك ولا طلب الكف، وإنما النهي معناه زجر العالي إلى الداني، أن العالي يزجر ماذا؟ الداني، ما بيطلب. الطلب ماذا؟ مدلول التزامي. دلالة صيغة الأمر على الدوام والتكرار، أذكر على نحو الإجمال أنه بالتالي نفس الكلام، الكلام هو الكلام، كما أنه في صيغة النهي صيغة الأمر لا تدل على المرة والتكرار، وإنما ماذا تدل صيغة الأمر؟ تدل على الطبيعة. صيغة الأمر تدل على الطبيعة، وبما أن الطبيعة تتحقق بفردين فحينئذ ممكن أنه هذا الفرد يحقق الطبيعة، فهي في الواقع لا بمادتها ولا بهيئتها تدل على المرة والتكرار، لأن المرة والتكرار معاني اسمية، ومدلول الصيغة شنو؟ مدلول ماذا؟ حرفي. فالصيغة مدل، والمادة لا تدل إلا على الحدث، لا علاقة لها بالمرة والتكرار. نفس الكلام بالنسبة إلى النهي، الكلام هو الكلام، لكن يوجد فارق شيء واحد في النهي. الشارع بالنهي ماذا يريد؟ هاي الطبيعة لا توجدها في الخارج، شرب الخمرية لا توجده في الخارج، الرياء لا توجده في الخارج، الحقد والحسد لا توجده في الخارج. هناك أمر بإيجاد الطبيعة، هنا ماذا؟ نهي بعدم إيجاد الطبيعة. وين الفارق في هذه النقطة؟ أن هذه الطبيعة لا أستطيع أن أمتثلها إلا بأن أتجنب عن جميع أفرادها في صورة النهي. أنا ما أقدر اليوم أقول أنه أنا امتثلت لأمر المولى بعدم الكذب إلا إذا ابتعدت عن جميع شنو؟ أفراد الكذب وجميع أفراد الحسد. الطبيعة المنهي عنها لا يتحقق امتثالها إلا بترك جميع أفرادها، بخلاف الطبيعة المأمور بها تتحقق الطبيعة ولو بفرد واحد. وهذا الفارق بين النهي وشنو والأمور. خلنا نقرأ هذا المقدار. اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة الأمر، والحق ما قلناه هنالك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة لا تفعل على لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، كما أن المبعوث نحوه في صيغة افعل صرف الطبيعة. أكو بس فارق هنا، غير أن بينهما فرقا من الناحية العقلية، عقلية لا من الناحية الشرعية في مقام الامتثال. فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها، فإنه لو فعلها مرة واحدة كان ممتثلا. وأما الامتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، ولا يتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل مأمور واحد مرة واحدة. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي وطبع والأمر عقلان. يقول تنبيه لم نذكر هنا ما اعتاده المؤلفون ذكره من بحث الاجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد، لأنهما داخلان في المباحث العقلية كما سيأتي، وليس هما من مباحث الألفاظ، وكذلك مقدمة الواجب، مسألة الضيد، مسألة الإجزاء، هاي كلها مو مباحث لفظية، سنذكر ذلك في المقصد الثاني إن شاء الله المباحث العقلية. هذا والحمد لله رب العالمين.